إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من قراءة الأحاديث في صحيح مسلم والمتعلقة بنكاح المتعة، وعرفنا أن في هذا الباب يعني عدة أحاديث. الأول منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والثاني حديث جابر وسلمة ابن الأكوع، والثالث حديث سبرة ابن معبد، والرابع حديث علي رضي الله عنه. فهذه أربعة أحاديث وعرفنا ما فيها وتكلمنا عليها من ناحية السند ومن ناحية المتن وتوضيح يعني بعض الألفاظ الغريبة، ونحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن ننتهي من هذا الموضوع، وهو موضوع نكاح المتعة، فنلخصه في عدة نقاط. فأولا، يعني هناك يعني بعض النقاط يعني قد تكلمنا عليها، ولكن يعني نوجزها مرة أخرى. فأولا، تكلمنا عن الأحاديث المتعلقة بنكاح المتعة، وهي أحاديث في البخاري ومسلم، وهي تكفينا في هذا الموضوع، وهي تكفينا في هذا الموضوع، وأهمها حديث علي رضي الله عنه، وفيه رد على هؤلاء الروافض الذين يدعون اتباع أهل البيت، يدعون اتباع أهل البيت، وعلي رضي الله عنه من أهل البيت، وقد صرح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة. هذا فيما يتعلق بالأحاديث وتكلمنا عنها. ومما تكلمنا عنه أنه متى حرم نكاح المتعة، فقلنا أن الأحاديث وردت بكم موضع؟ بسبعة مواضع. الموضع الأول يوم خيبر، الثاني عمرة القضاء، الثالث يوم الفتح، الرابع في غزوة حنين، الخامس في غزوة أوطاس، والسادس في غزوة تبوك، والسابع في حجة الوداع. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يعني حقق هذا الموضع تحقيقا، وصل منه أنه لم يصح من هذه المواطن إلا إيش؟ موطنان فقط. الأول هو عام خيبر، والثاني عام الفتح. يبقى الذي صح من المواطن هو يوم خيبر وعام الفتح، ولذلك قال لم يبق من هذه المواطن صحيحا صريحا إلا خيبر والفتح، إلا خيبر والفتح. فعليه يكون نكاح المتعة يعني حرم مرتين، أولا حرم عام خيبر، ثم حرم عام الفتح. وابن القيم رحمة الله عليه يخرج يوم خيبر، يخرج إيش؟ يوم خيبر. طيب، والذي في الأحاديث يقول أن الذي حرم يوم خيبر إنما هو إيش؟ الحمر الأهلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الأهلية يوم خيبر وحرم المتعة، فيقول أن الذي حرم يوم خيبر إنما هو ماذا؟ الحمر الأهلي. وأما نكاح المتعة فإنما حرم يوم الفتح. فابن القيم عنده أن نكاح المتعة لم يحرم إلا متى؟ إلا عام الفتح. وأما الذي حرم يوم خيبر إنما هو الحمر الأهلي. هذا بالنسبة لابن القيم. طب هو وطبعا هو يعتمد على رواية ابن عيينة التي أشرنا إليها قبل ذلك. يعني هذا قول ابن عيينة عليه رحمة الله يقول أن يوم خيبر ظرف لتحريم الحمر الأهلي. أن يوم خيبر ظرف يعني زمان لتحريم الحمر الأهلي. وأما متعة النساء فإنما حرمت عام الفتح. هذا كلام ابن القيم. ثم ذكر ابن القيم يعني جمعا آخر فقال وبافتراض أن المتع حرمت يوم خيبر أيضا فيكون التحريم يوم خيبر هو تحريم مع الإباحة عند الضرورة، وأما التحريم عام الفتح فهو تحريم إيش؟ مؤبد. فيكون التحريم تحريما، الذي حرم يوم خيبر من متعة النساء إنما هو تحريم مع الإباحة عند الحاجة، يعني يكون نكاح المتعة يوم خيبر محرم ولكنه يباح عند الإيش؟ عند الحاجة. وأما التحريم يوم الفتح فهو تحريم إيش؟ تحريم عام، تحريم مؤبد، لا يباح لا عند الحاجة ولا عند غيرها. هذا تأويل آخر لابن القيم، تأويل آخر لابن القيم. طيب الشيء الثاني، هل كانت المتعة مباحة على كل حال؟ يعني في حالة إباحة المتعة هل كانت مباحة على كل حال؟ نقول لا، وإنما كانت تباح في السفر وعند الإيش؟ وعند الحاجة إليها، فلم تكن الإباحة إباحة في كل وقت في السفر والحضر، وإنما كانت الإباحة في السفر وعند الحاجة إليها. والذي روي عنه هذه الإباحة بعد ذلك هو من؟ ابن عباس. طيب هل ابن عباس استمر على هذه الإباحة أم رجع عنها؟ الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير أخرج البيهقي عن الزهري قال ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتية. وهذا جيد، هذا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير برقم 1506، الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير الحبير التلخيص الحبير برقم 1506 قال وأخرج البيهقي عن الزهري قال ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا، وذكره أبو عوان في صحيحه أيضا. هذا احفظوه حتى إذا تعلل يعني بعض الناس بفتية ابن عباس فتقول ذكر البيهقي عن الزهري أنه قال ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتية، وليس البيهقي فقط هو الذي ذكر هذا، وإنما ذكره أيضا أبو عوان في صحيحه وإنما ذكره أيضا أبو عوان في صحيحه. نعم هذا لم نذكره مسبقا، كان موجود ولكننا يعني غفلنا عنه. طيب نأتي لاختلاف السلف في المتعة، اختلاف السلف في المتعة يعني ماذا قال العلماء في متعة النساء؟ تمكننا بحمد الله من جمع يعني أقوال 10 من العلماء فيما يتعلق بهذه المسألة. أولا ابن المنذر عليه رحمة الله، ابن المنذر ماذا قال في هذه المسألة؟ قال جاء عن الأوائل الرخصة فيها، عن الأوائل يقصد ابن عباس، قال ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة. ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله. هذا كلام ابن المنذر. الثاني القاضي عياض. نعم، هذا منقول عن الحافظ ابن حجر من الفتح. ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله. أنا في نهاية الكلام على هذه المسألة سوف أذكر لكم المراجع، هم حوالي 7 مراجع رجعت إليها، فممكن يكون هذا المنقول عن ابن المنذر إما في الفتح وإما في المراجع التي سوف أمليها عليكم، هم 7. فالمهم هذا قول ابن المنذر. الثاني قول القاضي عياض رحمه الله، قال: ثم وقع الإجماع على تحريمها من جميع العلماء. نحن نهتم بهذه المسألة لأجل أنها مسألة يعني شائعة في زماننا وفي مكاننا، مسألة المتعة هذه. قال: ثم وقع الإجماع على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض، وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها، وروي أنه رجع عن ذلك. شوف القاضي شو يقول، وروي، ها، ولم يذكر لنا المصدر، والحمد لله احنا ذكرنا وين، عند البيهقي وأبي عوان. قال: وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها، وروي أنه رجع عن ذلك، وروي أنه رجع عن ذلك. هذا كلام القاضي عياض على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض. الثالث هو ابن بطال. ابن بطال قال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة. أهل مكة وأهل اليمن يعني تلاميذ ابن عباس من أهل مكة وأهل اليمن رووا عن ابن عباس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة. هذا كلام من؟ كلام ابن بطال. إيش يقول؟ يقول أنه روي عن ابن عباس أنه رجع ولكن السند ضعيف. نقول أيضا تقدم، يكفينا كلام الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير لما ذكر ذلك عند البيهقي وعند أبي عوان، ومع ذلك ابن بطال يقول إيش؟ بأسانيد ضعيف. والحافظ ابن حجر أقعد بهذا العلم، علم الحديث، من ابن بطال وغيره، فهو يقول وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة. قال: وإجازة المتع عنه أصح. هذا كلام ابن بطال. قال: وإجازة المتعة عنه أصح عن ابن عباس. قال: وهو مذهب الشيعة. كلامه قد ما زلنا في كلامه. قال: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل. أجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل، يعني متى وقع نكاح المتعة الآن فهو باطل. لا، العلماء. قال: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل، سواء كان قبل الدخول أم بعده، سواء كان قبل الدخول أم بعده. يعني على أي حالة صرح بالأجل فهو نكاح متعة وهو باطل. قال: إلا قول زفر. من هو زفر؟ ما شاء الله، تلميذ من أذكى تلاميذ الإمام أبي حنيف، وكان ورعا تقيا رحمة الله عليه، إلا قول زفر أنه قال يصح النكاح والشرط فاسد. إيش الفرق بين قول زفر وبقية العلماء؟ إذا وقع نكاح متعة يبطل، ينفسخ العقد كله، يفترقا. أما عند زفر النكاح يمشي ولكن الشرط يبطل، يعني إذا كان اتفق معه على أن يتمتع بها شهرا نقول هذا الشرط باطل وهي زوجتك إلى الممات، إلى أن تطلق. هذا قول زفر يجعل الشرط إيش؟ فاسد. ونحن يعني رددنا على هذا القول كيف؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان عنده منهن شيء إيش؟ فليخلي سبيلها. خلي سبيلها أن تروح عنه، ما تبقى والشرط فاسد. النبي صلى الله عليه وسلم قال تبقى معه والشرط فاسد، وإنما قال فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها. فهذا النص رد لقول زفر وتأييد لقول بقية العلماء أن هذا النكاح يبطل وينفسخ العقد. خل أسئلة الآخر. الرابع قول الخطابي قال تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة. يعني شوف هذا استفدنا شيء، ما قال كل الشيعة وإنما قال إلا عن بعض الشيعة، كلام الخطاب تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة. وأكتب هذا الكلام الجيد هذا، قال ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته. ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت. تفهمون هذا الكلام؟ قال ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته. يعني الخطاب يقول لهم أنتم يا شيعة إذا اختلفتم في شيء تقول نرجع لمين؟ إلى علي وآل البيت. زين، طب تعالوا الآن ارجعوا إلى علي وآل البيت في هذه المسألة. ما هو الذي روى عن علي؟ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرمت يوم الفتح، فلماذا لا تسيرون على قاعدتكم في مثل هذه المسألة وأنتم تقولون نحن إذا اختلفنا في مسألة نرجع إلى آل البيت؟ وهذا علي يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرمها يوم الفتح. هذا شيء آخر. قال ونقل عن البيهقي ونقل البيهقي، هذا أيضا يعني بالنسبة لعلي هذا معروف في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري قبله. قال ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد السابق وهو من آل البيت، أنه سئل عن المتعة، جعفر بن محمد اللي هو جعفر السابق، أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه. المفروض تحفظون هذا، تحفظون ما حديث علي وهذا سؤال جعفر بن محمد لما سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه. جعفر بن محمد قال الخطابي ويحكى عن ابن جريج جوازها، ويحكى عن ابن جريج جوازها، هذا يحكى. لكن نقل أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج، نقل أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها 18 حديثا. ابن جريج وهو في البصرة روى 18 حديثا في جواز الإيش المتعة ثم رجع عنها يبقى ابن عباس ها ثبت أنه رجع عنه، وابن جريج ثبت أنه رجع عن يعني الأحاديث التي رواها في إباحة المتعة. هذا كلام الخطاب. الخامس كلام ابن دقيق العيد، قال ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ. يعني بعض الحنفية نقل عن الإمام مالك أنه يجيز نكاح المتعة، فابن دقيق العيد يقول هذا خطأ. والمالكية يبالغون في منع النكاح المؤقت، يعني مذهب المالكية متشدد جدا في مثل هذا، في نكاح المتعة يبالغون في منع النكاح المؤقت. يعني النكاح المؤجل. قال وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، وهذا تكلمنا عنه. شرط البطلان التصريح بالإيش بالشرط. إيش يعني التصريح بالشرط؟ يعني يقول أتزوجك إلى آخر هذا الشهر، فالتصريح بالشرط يبطل العقد بالإجماع. وأما إذا نوى المفارقة عند العقد، نوى يعني لم يصرح، وأما إذا نوى المفارقة عند العقد فيصح النكاح. وتقدم نقل فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك، وأن النكاح صحيح. فإذا كان عند العقد ينوي المفارقة النكاح إيش صحيح. وأما إذا صرح بالأجل قال أتزوجك لمدة كذا أو إلى نهاية الشهر، فهذا يبطل العقد بالإجماع. لكن الأوزاعي يبطله أيضا بنية المفارقة، يعني الأوزاعي يقول إذا نوى عند العقد المفارقة يبطل أيضا. كل هذا كلام ابن دقيق العيد. إذن شو هذا الآن؟ نقول إذا صرح بالإيش بالأجل أو بالشرط يبطل العقد، وأما إذا نواه فالنكاح صحيح، إلا عند الأوزاعي فيقول إنه باطل أيضا. الإمام القرطبي قال الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل. وأنها حرمت، ولذلك كان إباحة المتعة عام الفتح كان كم؟ كان كم يوم عام الفتح؟ 3 أيام. أي الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنها حرمت. قال ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها. إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. السابع ابن حزم عليه رحمة الله قال ثبت إباحتها عن ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد ولو أبي سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابن أمية. ابن حزم يقول ثبت إباحته عن ابن مسعود ومعاوية وأبي سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابني أمية ابن خلف وجابر وعمر بن حريث، ورواه جابر عن جميع الصحابة. هذا كلام ابن حزم. ايش رأيكم في هذا الكلام؟ كله مردود، ولذلك رده الحافظ ابن حجر واحدا واحدا. يبقى ابن حزم ينقل الإباحة عن من؟ قال ثبت إباحتها عن ابن مسعود ومعاوية وأبي سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابن أمية ابن خلف، قال وجابر وعمر بن حريث، ورواه جابر عن جميع الصحابة. هذا كلام ابن حزم. قال الحافظ وفي جميع ما أطلقه نظر، وفي جميع ما أطلقه نظر. وراجع الفتح تحت حديث البخاري برقم 75 و5000، برقم 75 و5000، يعني 5075. الحافظ ابن حجر تكلم على كلام ابن حزم هذا واحدا واحدا، فأنت يكفيك أن تراجع الفتح، وأنا أوجز لك ما ذكره. قال أما ابن مسعود ففي حديثه زيادة عند الإسماعيل وأبي عوان قاضية بالتحريم وهي ففعله ثم ترك. شوف ابن مسعود شو يقول، ففعله ثم ترك ذلك، وهناك رواية أخرى ثم جاء تحريمها بعد. فهو أطلق عن ابن مسعود أنه يبيح نكاح المتعة ولم يلتفت إلى هذه الرواية. ابن مسعود يقول ففعله ثم ترك ذلك، وفي رواية أخرى ثم جاء تحريمها بعد. فلماذا غفل ابن حزم عن هذه الرواية المروية عن ابن مسعود؟ هذا الأول. قال وأما معاوية فالأثر عنه صحيح عند عبد الرزاق. هذا كلام الحافظ، يقول أما معاوية الأثر عنه صحيح عند عبد الرزاق من رواية يعلى عن معاوية، لكن عند عبد الرزاق من رواية جابر أن ذلك كان قديما. يعني رواية إباحة المتعة عن معاوية هذا كان إيش؟ كان قديما. قال ومعاوية كان متبعا لعمر، معاوية كان متبعا لعمر رضي الله عنه، والمعروف عن عمر التشدد في هذا الأمر. قال ومعاوية كان متبعا لعمر، وعمر نهى عن المتعة بمحضر الصحابة فلم ينكر عليه أحد. قال وأما أبو سعيد فأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج أن عطاء قال أخبرني من شئت عن أبي سعيد قال لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا. قال الحافظ وهذا مع ضعفه للجهل بأحد رواته، فليس فيه التصريح بأنه كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد ماذا يقول؟ يقول لقد كان أحدنا يستمتع، لقد كان أحدنا يستمتع. هذا في أول الأمر. هل معنى ذلك أن أبو سعيد كان يستمتع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس معناه كذلك، هذا لو افترضنا صحته، فما بالك أن هذا الأثر يعني فيه من هو ضعيف للجهل بحاله. قال وأما ابن عباس فتقدم النقل عنه. قال وأما سلمة ومعبد فقصتهما واحدة واختلف فيها، يعني هذه القصة المروية عن سلمة ومعبد ابني أمية بن خلف يقول قصتهما واحدة وهي قصة مختلف فيها. قال وأما كون جابر رواه عن جميع الصحابة، ابن حزم ماذا يقصد؟ هذا الحديث اللي مروى عن جابر في صحيح مسلم لما قال إيش؟ ماذا قال جابر عندنا في صحيح مسلم؟ ها؟ كنا نستمتع إيش؟ بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ فلماذا ترك ابن حزم بقية الحديث وقال حتى نهى عنه عمر، حتى نهى عنه عمر. فابن حزم يقول إن جابر نقل إباحة المتعة عن جميع الصحابة، نقول لا، أولا ليس فيه النقل عن جميع الصحابة، وليس فيه أنهم استمروا على ذلك، هذا بالنسبة لجابر. فالمهم تعرفون يعني كلام ابن حزم في هذا. قال وأما ما ذكره عن التابعين فهو ثابت عنهم بأسانيد صحيحة عند عبد الرزاق. يبقى ابن حزم ذكر عن بعض التابعين أنه كان يبيح الإيش، كان يبيح المتعة، والأسانيد عنهم صحيحة. قال وابن حزم اعترف بثبوت تحريمها لقوله صلى الله عليه وسلم إنها حرام إلى يوم القيامة. قال فأمنا بهذا القول نسخ التحريم. هذا اللي يهمنا عن ابن حزم. الحافظ يقول ابن حزم اعترف بثبوت تحريمها لقوله صلى الله عليه وسلم إنها حرام إلى يوم القيامة. يبقى اكتب هذا عندك. ومع ذلك فقد اعترف ابن حزم بثبوت تحريمها لقوله صلى الله عليه وسلم إنها حرام إلى يوم القيامة، بثبوت تحريمها لقوله صلى الله عليه وسلم إنها حرام إلى يوم القيامة. قال فأمنا بهذا القول نسخ التحريم، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة أن هذا التحريم مؤبد، ها، ولم ينسخ. فأمنا بهذا القول نسخ التحريم، لأن ربما بعض الناس يقول ها حرمت ثم نسخ التحريم مرة أخرى. نقول لا، هذا لا يمكن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرام إلى يوم القيامة. الثامن قول ابن عبد البر في الاستذكار، الثامن قول ابن عبد البر في الاستذكار يقول إن زمن تحريم المتعة فيه اضطراب، إن زمن تحريم المتعة فيه اضطراب. ماذا يعني ابن عبد البر بذلك؟ لا، زمن التحريم هذا اللي مر علينا اللي هم السبعة مواطن، يقول فيه اضطراب، وهذا بحمد الله هذا الاضطراب حله لنا من الحافظ ابن حجر. يبقى عند ابن عبد البر الاضطراب ما زال موجود، يقول زمن تحريم المتعة فيه اضطراب، نقول هذا الاضطراب يعني حله لنا أو خلصنا منه الحافظ ابن حجر. هذا بالنسبة للحديث المرفوع. قال وأما الصحابة فإن الأكثر منهم على النهي عنها وتحريمها. قال الأكثر، ما قال الكل. قال وأما الصحابة فإن الأكثر منهم على النهي عنها وتحريمها. كلام ابن عبد البر. وأما الصحابة فإن الأكثر منهم على النهي عنها وتحريمها. ومنهم عمر وجابر وعائشة وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عمر. قال وخالف في ذلك ابن عباس ونقل عنه القول بالرجوع. شوف سبحان الله، العلماء يأخذون من مصدر واحد. يقول وخالف في ذلك ابن عباس ونقل عنه القول بالرجوع. قال والآثار في ذلك ضعيف. أي في الرجوع. وإجازة المتع عنه أصح. نفس كلام مين؟ ها؟ ابن بطال. أي. ونقل عن سعيد بن المسيب اللي هو ابن عبد البر، ونقل عن سعيد بن المسيب أنه قال نسخها الميراث، نسخها الميراث. وقال مكحول. فالرجل الذي يتزوج المرأة إلى أجل وقال مكحول، فالرجل الذي يتزوج المرأة إلى أجل قال هو الزنا. مثل من؟ مثل جعفر بن محمد. يبقى مكحول يقول زنا، وجعفر الصالح يقول زنا، وقال مكحول في الرجل الذي يتزوج المرأة إلى أجل هو الزنا. قال واتفق أئمة علماء الأنصار من أهل الرأي والآثار، اتفق أئمة علماء الأنصار من أهل الرأي والآثار. أهل الرأي اللي هم من؟ أهل الكوفة الأحناف وعثمان البتي وغيرهم، وأهل الآثار معروفين مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. فيقول اتفق أهل الرأي والآثار على تحريم نكاح المتعة. قال مالك وأصحابه وسفيان وأبو حنيفة والشافعي والليث بن سعد والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والطبر، هذا نقله ابن عبد البر. قال وإذا تزوج المرأة زواجا لكنه صرح بالأجل فهذا نكاح متعة يفسخ العقد إلا عند زفر. نفس الكلام هذا تقدم. يبقى هذا بالنسبة للاستذكار، وتراجع المجلد 16 الاستذكار لابن عبد البر، المجلد 16 في كتاب النكاح تجده مبسوطا. تفضل. طيب. وأما أبو عبيد القاسم بن سلام، هذا رقم 9، أبو عبيد القاسم ابن سلام، القاسم ابن سلام، هذا أبو عبيد من المتقدمين وسنده عالي، وفترة حياته من 154 ل224، من 154 ل224 أبو عبيد القاسم ابن سلام، من 154 إلى 224. وهذا الكلام ذكره في كتابه الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ، وهذا كتاب مهم لأبي عبيد، في كتابه الناسخ والمنسوخ. حيث ذكر بابا النكاح وما جاء فيه من النسخ، تأخذ هذا الكتاب وتقرأ فيه هذا الباب اللي هو إيش؟ النكاح وما جاء فيه من النسخ، النكاح وما جاء فيه من النسخ. يرحمك الله. النكاح وما جاء فيه من النسخ. فبدأ بسياق الأحاديث ثم ذكر يعني الآثار في ذلك، والأحاديث التي ذكرها هي الأحاديث التي هي موجودة في البخاري ومسلم. والذي يهمنا هو أن ننقل يعني بعض الآثار عن الصحابة في هذه المسألة. فمما نقله عن الصحابة، نقل عن ابن عمر، ابن عمر قال سأله رجل وهو يطوف بالبيت عن متعة النساء، سأله رجل وهو يطوف بالبيت عن متعة النساء فقال اللهم لا نعلمها إلا السفاح، اللهم لا نعلمها إلا السفاح، يعني الزنا الذي كان في الجاهلية، اللهم لا نعلمها إلا السفاح. إن عمر لو كان حيا لك ولأصحابك لشرد بهم. يقول هذا السائل إن عمر لو كان حيا لك ولأصحابك لشرد بهم. يبقى ايش قال ابن عمر لما سأله هذا السائل؟ اللهم لا نعلمها إلا السفاح، إن عمر لو كان حيا لك ولأصحابك، يعني هذا السائل كأنه فهم من هذا السائل ها أنه يعني يسأل من أجل أن يجيز له ذلك، قال له لو كان عمر حيا لك ولأصحابك لشرد بهم. طيب عروة بن الزبير، لا هذا تبع أبي عبيد، نحن ننقل هذه الأثار عن الصحابة والتابعين. عروة بن الزبير قال نكاح المتعة بمنزلة الزنا. يبقى كم واحد يا أخي محمد ذكروا أن نكاح المتعة زنا؟ جعفر بن محمد و ها مكحول ومن وعروة بن الزبير. نحن نقول لفظ الزنا لفظ يعني، ويضم لام ابن عمر اللهم يعني لا نعلمها إلا السفاح. يبقى نكاح المتعة بمنزلة الزنا، هذا كلام عروة بن الزبير. قل له زنا، قل له زنا مباشرة، يقول له سلف هذا هو. طيب عائشة كان إذا ذكر لها المتعة قالت والله ما نجد في كتاب الله عز وجل إلا النكاح والتسري، والله ما نجد في كتاب الله إلا النكاح والتسري. إلا النكاح والتسر، إما نكاح النكاح المعروف ها اللي هو غير مؤجل، وإما ملك اليمين، ما في إلا هذا. أما هذه المتعة لا تدخل لا في هذا ولا في هذا. ثم تتلو هذه الآية ها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ما في إلا هذا. فهذه المتمتع بها لا تسمى ايش زوجة ولا تسمى ملك يمين، والله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على اثنين بس، يبقى فما عدا ذلك يعتبر غير مباح ويعتبر حرام. فحتنا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فعلا يعني هذا المتمتع بالمرأة يقال له هذا، من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، هذا كلام عائشة. وكذلك عن ابن مسعود قال المتعة منسوخة، المتعة منسوخة الخامس عن ابن شهاب، ابن شهاب قال أخبرني سالم وهو يذاكرني المتعة، أخبرني سالم وهو يذاكرني المتعة، سالم بن عبد الله يعني يتذكرون في هذه المسألة، لأن يعني تذكر أو تذاكر مسائل الفقه والحديث هذا يثبت. فابن شهاب كان يذاكر سالم في هذه المسألة، فقال أخبرني سالم وهو يذاكرني المتعة فقال ألا يقرأ هؤلاء الذين يفتون بالمتعة هل يجدون في كتاب الله عز وجل من نكاح إلا وله طلاق وله عدة وله ميراث؟ هذا حجة قوية. أخبرني سالم وهو يذاكرني المتعة فقال ألا يقرأ هؤلاء الذين يفتون بالمتعة، ألا يقرأ هؤلاء الذين يفتون بالمتعة هل يجدون في كتاب الله عز وجل من نكاح إلا وله طلاق وله عدة وله ميراث؟ فهذا الذي يتمتع نقول له تفضل، فهذا الذي يتمتع نقول له فهذا الذي يتمتع نقول له هل أنت تطلق؟ ما يطلق. هل هناك عدة؟ ما في. هل في ميراث؟ يبقى ليس هذا نكاحا. هذه حجة سالم رحمة الله عليه. يقول: ألا يقرأ هؤلاء الذين يفتون بالمتعة هل يجدون في كتاب الله عز وجل من نكاح إلا وله طلاق وله عدة وله ميراث؟ ونكاح المتعة ليس له واحد من هذا. وقال القاسم بن محمد، هذا كلام أيضا ابن شهاب، وقال القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر، قال: كيف يجترئون على الفتية بالمتعة؟ كيف يجترئون على الفتية بالمتعة وقد قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يبقى استدل بإيش؟ باستدلال من؟ أخبرنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن قال نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فجعل طلاقا وإيش وعد. أنا تعمدت أن أذكر لكم هذا لأنه يؤيد إيش؟ يؤيد ما ذكره الحافظ ابن حجر من رجوع ابن عباس، فهذا أيضا ذكره أبو عبيد. يعني أولا ابن عباس كان يستدل بالمتعة بأي آية؟ فما استمتعتم به منهن. ابن عباس يستدل بهذا على جواز المتعة بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن. ثم قال نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أيوة هذا نفس كلام ابن عباس. يبقى الآية التي استدل بها ابن عباس روى عنه أبو عبيد بسنده أنه قال نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. نعم انت يكفيك انه رواه ابو عبيد، فهو يعني يعضد ما ذكره الحافظ ابن حجر عند البيهقي وعند من ابو عوانه، وهذا الثالث عند ابي عبيد في الناسخ والمنسوخ. يبقى ثبت عن ابن عباس الرجوع في ثلاث اماكن: البيهقي وابي عوانه وابي عبيد في الناسخ والمنسوخ، فهذه ثلاث. طيب هذا ما جمعناه عن هؤلاء العلماء في الكلام عن المتعة، وهو واضح جدا بعد سياق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآثار عن الصحابة وفهم الإيش وفهم العلماء. وهكذا أي مسألة تريد أن تؤصلها فلا بد أن تبحث عن أدلتها في الكتاب والسنة وفي آثار الصحابة، ثم تجمع كلام العلماء عن هذه الآثار. هذه المسألة ارجع إليها في المراجع الآتية: في فتح الباري، ونحن ذكرنا لكم أرقام الأحاديث قبل ذلك، فتح الباري فتحت حديث البخاري فتح الباري ترى كثير من هذا الكلام الذي ذكرناه. وكذلك شرح الإمام النووي لصحيح مسلم اللي هو كتابنا هذا، وكتاب السنن الكبرى للإمام البيهقي، وهو كتاب عظيم يثني عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، السنن الكبرى للبيهقي، السنن الكبرى للبيهقي. سبحان الله، البيهقي تحت المسألة ما يترك شيئا يعلمه إلا وأتى به، يحشد لك الأدلة حشدا من الأحاديث والموقفات عن الصحابة وعن التابعين. ولذلك شيخ الإسلام يثنى على هذا الكتاب ويقول كان يجب أن يكون هذا الكتاب هو الكتاب السادس مكان ابن ماجه، اللي هو السنن الكبرى للبيهقي، كتاب عظيم جدا. وكذلك كتاب الاستذكار لابن عبد البر، وكتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد، والتلخيص الحبير لابن حجر، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد والتلخيص الحبير لابن حجر. فهذه ستة مصادر لهذه المسألة، وهناك غيرها، ولكن هذا تكفيك بإذن الله تبارك وتعالى، والمسألة واضحة وليس فيها أي إشكال بإذن الله تبارك وتعالى. الآن نرى نشوف الباب الذي بعده. نعم. احنا مرت علينا مسألة لما ابن جريج قال قال عطاء، ما يقول قال عطاء، قال عن، لكن هذا عطاء الخراساني خلي بالك، اما الكلام في مسألة عطاء بن ابي رباح. طيب، قال رحمة الله عليه: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. باب تحريم الجمع، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. والعمة هي أخت الأبي وإن على، العمة هي أخت الأبي وإن على، يعني ايش وين على؟ يعني اخت الاب واخت الجد وهكذا وانت نازل. والخالة هي اخت الام وان على، اخت الام وان على. قال: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها في النكاح. فالسنة بيّنت أنه لا يجوز الجمع، أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا في السنة. وأما الذي في القرآن فهو قوله تبارك وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، فنهى القرآن عن الجمع بين الأختين، ونهت السنة عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وفي هذا أكبر دليل على أنه لا يستغنى، لا يستغنى عن السنة بالقرآن، لا يستغنى عن السنة بالقرآن. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنهج الفاسد، فقال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه لا ألفين رجلا يتكئ على أريكته يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، فلا بد من هذا. فليس في القرآن الناهي عن الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالته، فلا نستغني عن السنة بالقرآن. يبقى باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في النكاح.
قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. أما عن السند فعبد الله بن مسلمة القعنبي هذا مشهور، هذا مشهور بالرواية عن مالك، والإمام مالك يعني أشهر من نار على علم. وأما أبو الزناد فهو عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني، أبو عبد الرحمن المدني ثقة فقيه. وأبو الزناد لقب في صورة الكني، يعني لا تحسب أن أبا الزناد كني، وإنما هو إيش؟ لقب. ولذلك هناك ألقاب صورتها صورة الكني، صورتها صورة الكني، وهذا مما يشكل. توفي سنة 31 و100، وكان صاحب سنة، وكان صاحب سنة اللي هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي، وكان صاحب سنة. صاحب سنة يعني بالإضافة إلى العلم والعمل فهو له يعني منهج في الدفاع عن السنة المطهرة. عن الأعرج عن أبي هريرة، والأعرج معروف اللي هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها. لا يجمع، هذا خبر أم نهي؟ هذا خبر أم نهي؟ هذا خبر، لأنه لو كان نهيا لكان الفعل مجزوما. النهي تقول لا تفعل كذا، ماشي. أما طالما أن الفعل مرفوع فلا هذه لا النافية، وليست لا النهي، لا النافية، فيكون هذا خبر ولكنه بمعنى الأمر، ولكنه بمعنى النهي، خبر بمعنى إيش؟ بمعنى النهي. والخبر بمعنى النهي أوكد من النهي المجرد، الخبر بمعنى النهي أوكد من النهي المجرد. لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. طيب، إذا تزوج المرأة ثم تزوج عمتها، يعني في ترتيب، والصورة الثانية أن يتزوجهما مرة واحدة، فما الحكم؟ إذا تزوجهما مرة واحدة يعني في عقد في مجلس واحد فيبطل العقدين، وأما إذا تزوجهما على الترتيب فالعقد الأول صحيح والعقد الثاني باطل. فهذا يفهم، هذا يبقى لا يجمع بين المرأة وعمتها، يعني على أي حال، سواء كان دفعة واحدة أو كان مرتبا، لكن يختلف الحكم في الصورتين. فإذا جمع بينهما دفعة واحدة يبطل العقدين معا، وإذا جمع بينهما واحدة تلو الأخرى فالعقد الأول صحيح والعقد الثاني باطل. نعم، لا يمكن يعقد عليهم مرة واحدة، يجمع بينهما مرة واحدة. نعم، لا يخبر مرة واحدة، مرة واحدة أنه يتزوج هاتين الاثنتين في مجلس واحد. قال وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هذا حديث من؟ عراك ابن مالك في مقابل من؟ في مقابل أعرج. وعراك ابن مالك هذا ثقة فاضل وروى له الجماعة. عندما نقول روى له الجماعة يعني روى له أصحاب الكتب الست عين، يعني يرمز له بالرمز عين، روى له الجماعة عراك ابن مالك. نعم ثقة فاضل. طريق الأعرج الأولى أخرجها البخاري برقم 5109 اللي هي الأولى، هذه الأولى طريق الأعرج، الأعرج عن أبي هريرة عند البخاري برقم 5109. طيب الثالثة قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. من هو؟ نفس الأول واحد القعنبي بن قعنب نفس الشيء. قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد العزيز. قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد العزيز قال ابن مسلمة. من؟ اللي هو عبد الله اللي هو شيخ مسلم يعني اللي هو القعنب. قال ابن مسلمة مدني من الأنصار. يتكلم عن من ابن مسلمة؟ نعم. فشيخ الإمام مسلم يجرح ويعدل، فهذه فائدة في صحيح مسلم أن الإمام مسلم يذكر الجرح والتعديل لبعض الرواة، سواء كان هذا الجرح والتعديل من الإمام مسلم نفسه أو نقلا عن شيوخه. قال ابن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف. وطبعا أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف هذا صحابي. فشيخ الإمام مسلم تكلم عن نسبه مدني من الأنصار وقال من ولد أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف. وأما حاله حال عبد الرحمن ابن عبد العزيز هذا صدوق يخطئ، صدوق يخطئ. وإذا وجدت في صحيح مسلم هذا عبد الرحمن بن عبد العزيز درجته صدوق يخطئ، مع أنه صدوق يخطئ فكيف يخرج له الإمام مسلم؟ نقول لم يعتمد عليه وإنما ذكره في المتابعات والشواهد. ولذلك أول الإمام مسلم ما ذكر ذكر إيش؟ ذكر طريق الأعرج، وبعدين طريق عراك بن مالك، وبعدين أتى بهذه الطريق تؤكد ولم يعتمد عليها. فهذا الرد على من يقول لك كيف يخرج الإمام مسلم لأمثال هؤلاء المتكلم فيهم، فيكون الرد هكذا. عن ابن شهاب، يعني عبد الرحمن بن عبد العزيز يروي عن ابن شهاب عن قبيصة ابن ذؤيب. قبيصة ابن ذؤيب هذا رقم 3 عن أبي هريرة. فصار هذا الحديث مرويا عن أبي هريرة من 3 طرق: الأول هو طريق الأعرج، والثاني عراك ابن مالك، والثالث قبيصة ابن ذؤيب. وقبيصة ابن ذؤيب هذا من أولاد الصحابة وله رؤية وروى له الجماعة، من أولاد الصحابة وله رؤية. في فرق بين صحابي وله رؤية، فله رؤية أقل من صحابي. له رؤية ولم يبلغ مثلا، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ التكليف، ومحد الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وما الطفل الصغير لا يعرف. أي لا، تقول له رؤية، تقول له رؤية. فالمهم أن قبيس هذا له رؤية وروى له الجماعة. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنكح العمة على بنت الأخ، لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخال، ولا ابنة الأخت على الخال. فهذه الرواية فيها ترتيب، فنقول هذه الرواية التي فيها ترتيب تبينها الرواية الأخرى. يبقى في الروايتين السابقتين قال لا يجمع، أما هنا ماذا قال؟ لا تنكح العمة على بنت الأخت. إذا نكح من أولا؟ بنت الأخ، ثم ينكح العمة، فنقول نكاح العمة باطل ونكاح الأول صحيح. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي نفسه أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزل. هذا مهم، ولذلك احنا عندما عرفنا ماذا قلنا؟ ماذا قلنا في تعريف العمة؟ أخت الأب وإن على الأب، يعني أخت الأب وأخت الجد. أخت الجد إيش تقول الأب؟ عمة الأب. إذن عمة الأب وخالة الأب بنفس منزلة العمة والإيش والخال. فلا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وعمة أبيها، ولا بين المرأة وخالة أبيها. قال: فنرى، يعني نظن. أيوه هذا. قال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزل. قال: وحدثني أبو معن الرقاشي. أبو معن الرقاشي عرف بالكنية واللقب، واسمه زيد بن يزيد، واسمه زيد ابن يزيد أبو معن الرقاشي، وحديثه عند الإمام مسلم، يعني يرمز له بالرمز مين؟ عند مسلم فقط، زيد بن يزيد. قال: حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث ثقة ثبت، حديثه عند الجماعة، وكان يقال له خالد الصادق، وكان يقال له خالد الصادق. خالد بن الحارث يقال له خالد الصادق. قال: حدثنا هشام. خالد بن الحارث يروى عن ثلاثة كلهم هشام. خالد بن الحارث اللي هو خالد الصادق هذا يروي عن ثلاثة كلهم هشام. من هم؟ هشام الدستوائي، هذا واحد، الدستوائي، هشام الدستوائي، وهشام بن حسان، وهشام بن عروة. طب كيف نميز؟ طيب اي، يبقى خالد بن الحارث يروى عن ثلاثة كلهم هشام: هشام الدستوائي، وهشام بن حسان، وهشام بن عروة. فهشام بن عروة لا يروى عن يحيى، فهمت؟ يبقى خرج من؟ هشام بن عروة خرج، لأنه لا يروى عن يحيى.
وهشام بن حسان يروي عنه خالد بن الحارث فقط عند النساء. ها؟ يبقى هذا خرج عند النساء النسائي. إذن يبقى من الدستوى، يبقى هشام هنا هو هشام الدستوى، عشان لما يقابلك مثل هذه المشاكل تستطيع أن تحلها. بتراجع التهذيب، بتراجع التهذيب وبتشوف الرموز، ما وجود الرموز، هذا ميم وهذا سين وهذا كذا، أي وبعدين تشوف الرواة عن الراوي وروى هو عن من، تروح تهذيب الكمال تجد تقول روى عن فلان وروى عنه فلان، فتقرأهم واحد واحد حتى تخرج المتشابهين حتى يبقى لك المطلوب. ويحيى هو يحيى ابن أبي كثير، يحيى هو ابن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير وكنيته أبو نصر، كنيته أبو نصر. أنه كتب إليه، أنه كتب إليه عن أبي سلم، يعني يحيى كتب لهشام عن من؟ عن أبي سلم. ولذلك الكتابة من وسائل تحمل الحديث، الحديث له وسائل للتحمل، إما لإيش؟ إما أن تسمع من لفظ الشيخ، وإما أن يقرأ تلميذ على الشيخ وأنت تسمع، وإما أن يكتب إليك الشيخ، وإما أن يجيز لك الشيخ. يبقى في سماع وفي قراءة على الشيخ وفي إجازة وفي كتاب، يبقى هذه تسمى أدوات، أدوات التحمل، وهي سبعة أدوات الذي يهمنا منها هذا، الذي يهمنا منها تفضل، الذي يهمنا منها هذا. يبقى نقول الكتابة أن يكتب الشيخ إلى التلميذ ثم التلميذ يروي عنه ذلك، نقول هذه من أدوات التحمل. فهنا من الذي كتب؟ ها؟ يحيى بن أبي كثير كتب إلى من؟ كتب إلى هشام عن من؟ عن أبي سلمة. وأبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة هذا هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، يعني ابن صحاب أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة. يبقى هذه الطريقة الكام؟ هذه الطريقة الرابعة. يبقى نعطي أبو سلمة رقم كم؟ أربعة. فصار الحديث مروي عن أبي هريرة من أربع طرق، الأولى الأعرج، والثانية عراك بن مالك، والثالثة قبيصة ابن ذؤيب، والرابعة أبي سلم. راجع راجع بس وشوف تأكد. أنتم شرطتم أربعة رواه بس، أربعة رواه بس عن أبي هريرة، فنميز الطريق ببداية الاختلاف. فهذه أربع طرق، أما اللي يتكلم عنها فهي عن قبيصة أيضا، طريق ابن شهاب هذه أيضا عن قبيصة نفس الشيء. أيوة، فهذه أربع طرق عن، أربع طرق عن أبي هريرة. طيب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ما حكمة هذا النهي؟ حكمة هذا النهي، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها؟ نقول أحيانا الحكم الشرعي يكون له علة، وأحيانا يكون له علة ولكننا لا نعلمها، فيجب علينا أولا أن نسلم. فأحكم الحكم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لكن لا مانع أن تتطلب حكمة الحكم الشرعي حتى تطمئن النفس. فمما قالوا في حكمة هذا النهي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن. تصور أن رجلا جمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، ماذا يكون يعني بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن. هذا وين هذا الحديث؟ هذا عند ابن حبان في صحيحه. الرجل السلفي لابد أن يسأل عن الحديث، فهذا عند ابن حبان في صحيحه، وعند ابن عدي، وعند ابن عبد البر في التمهيد من حديث ابن عباس: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن، عند ابن حبان في صحيحه، وعند ابن عدي، وعند ابن عبد البر في التمهيد. وروى الحديث من؟ ابن عباس، من حديث ابن عباس. وأخرج أبو داود في المراسيل، أبو داود له كتاب اسمه كتاب المراسيل، مراسيل أبو داود، فأخرج أبو داود في هذا الكتاب عن عيسى بن طلحة فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مخافة القطيعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مخافة القطيعة. راجع التلخيص الحبير برقم 1526، تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر برقم 1526، تجد هذا التخريج الذي أمليته عليك. 1526. يبقى هذا في حكمة هذا النهي، ونقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.